تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من بين قوسين، نعلق فيها على ونتابع أهم المستجدات على الساحة المصرية والمحلية والعربية والعالمية، ونبدأ بأخبار سريعة كما تعودنا، وبعد هذه المجموعة الإخبارية والصحفية والقراءة السريعة نتابع تحليل هذه الأخبار. والنهاردة هيكون معنا الأستاذ يسري البدري الكاتب الصحفي بالمصر اليوم. الخبر الأول مشاهدينا الكرام، للمرة الخامسة رفع جلسة محاكمة مبارك لاستكمال سماع الشهود، وأبو شوشة الشاهد الأول يدين رمزي ولا يبرئ أي مسؤول، ومظاهرة أمام نيابة التجمع للإفراج عن معتقل أحداث محاكمة مبارك، وسامح عاشور استدعاء بنيامين نتنياهو كمتهم في قضية مبارك، وذلك طبعا بسبب قضية الغاز وتصدير الغاز إلى إسرائيل، والقبض على ناشرة من 6 إبريل وعشرين آخرين أثناء جلسة محاكمة مبارك، والترشق بالحجارة واشتباكات عنيفة بين أسر الشهداء ومؤيدي مبارك. والعربي يزور دمشق الأربعاء للمرة الثانية، ولكن كما قال المسؤول أن زيارة العربي ستقتصر فقط على دمشق ومقابلة المسؤولين السوريين ورئيس بشار الأسد، ولن تمتد إلى جولة بالمدن التي تشهد احتجاجات شعبية واشتباكات بين الأمن والمتظاهرين للاطلاع على الواقع، كما لن يلتقي إلى النظام الرسمي ولن يستمع إلى نشطاء سياسيين أو معارضين. وخبر آخر يقول العمال يرسمون على مصر على الجدار العازل بعد الانتهاء من بنائه، وبدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات، والإخوان يرفضوا المشاركة في جمعة تصحيح المسار وستة إبريل تؤيد، والجمعة مصيرة بالشواكيش لهدم الجدار العازل لسفارة إسرائيل. وبلاغ للنائب العام ضد الملط وخربوش ومحي الدين في قضايا فساد، شحنة أو 20 شحنة مسرطنة وثلاث شحنات مشعة دخلت مصر. وبلاغ للنائب العام يتهم الملط بالتستر على تقارير شحنات القمح الفاسدة. الدكتور علي عبد الرحمن لا تراجع عن إزالة التعديات على ميادين وشوارع الجيزة. وتركيا طرد سفير إسرائيل بأنقرة يؤثر على الأحداث في المنطقة، وأوباما يبدأ حملة اللحظة الأخيرة، ومخاوف أمريكية من غضبة الشعوب العربية إذا استخدمت الفيتو ضد الفلسطينيين، والثوار يدخلون بني وليد والقذافي ونجله سيف يهربان إلى الجنوب. ومصر ترحب بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ومن الأخبار، الصحف الإسرائيلية الإذاعة العامة الإسرائيلية، متطرفون يهود يحرقون مسجدا بالضفة ويسبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام بشعارات على جدرانه، وإمام الأقصى يستنكر. أحرق عدد من المستوطنين المتطرفين اليهود في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد مسجد النورين بمدينة نابلس بالضفة الغربية، وكتبوا على جدرانه شعارات معادية للدين الإسلامي، ورسموا عليه نجمة داود الإسرائيلية. وصحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية أيضا تقول تركيا تصاعد ضد تل أبيب وتعتقل 40 راكبا إسرائيليا بمطار إسطنبول، وأردوغان يزور القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية استراتيجية معها ثم يتوجه إلى غزة. وصحيفة معاريف الإسرائيلية أيضا تقول تل أبيب تقرر تشغيل نظام للدفاع عن الطائرات المدنية الإسرائيلية. وشركات سلاح صينية عرضت أسلحة على كتائب القذافي. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم النقاب عن سعي الصين لبيع أسلحة وذخيرة إلى العقيد معمر القذافي خلال الأسابيع الماضية. ومصر تقود حملة دولية لاستعادة أصول مبارك وأبنائه بالخارج. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن جهودا هادئة ولكنها مكثفة تبذل في سبيل استعادة أصول سرقت من قبل أفراد أسرة الرئيس السابق حسني مبارك ومعاونيه، وذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة أمس الاثنين. والجارديان البريطانية، إسرائيل تخسر علاقتها بأهم دولة في المنطقة بعد الربيع العربي. تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها عن طرد تركيا السفير الإسرائيلي على إثر إصرار تل أبيب رفضها الاعتذار عن ذلك الهجوم الذي شنته قوتها الخاصة على سفينة مرمرة التابعة لأسطول المساعدات الإنسانية لغزة قبل عام، والذي قتل على أثره 8 من النشطاء الأتراك وأمريكي من أصل تركي. ومن صحيفة الاندبندنت البريطانية أيضا تقول اتهام مسيحي وشيعة سورية بعدم تأييد الانتفاضة بسبب الخوف من الإسلاميين. ومن التلغراف البريطانية أيضا مسؤول إسرائيلي رفيع خطة أمريكية لتأجيل المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة. كشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن حملة تقودها الإدارة الأمريكية لتأجيل محاولات السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التقدم بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، بعد هذه القراءة الصحفية السريعة نأخذ فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل مع الكاتب الصحفي الأستاذ يسر البدري. ابقوا معنا. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، وعدنا اليكم بعد هذه القراءه الصحفيه مع الكاتب الصحفي الاستاذ يوسف البدري. اهلا بك استاذ يوسف.
اهلا بك.
طبعا استاذ يوسف النهارده كان تحديدا في المحكمه محاكمه الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، وايضا محاكمه العدلي ومساعديه، مش كده ولا ايه؟
محاكمه القرن.
محتاجين بقى من حضرتك والمشاهد الكريم، محتاج ما وراء الكواليس ما تم اليوم في المحكمه استاذ يوسف؟
والله الجلسه النهارده كانت جلسه طويله جدا. المتابع النهارده بعد قرار وقف البث التلفزيوني كان شغوف انه يعرف ايه اللي دار خلال 10 ساعات متواصله ظل الرئيس السابق فيها داخل قفص الاتهام، داخل قفص اتهام واحد يجمعه بين نجليه علاء وجمال وحبيب العدلي وزير داخلياته على مدار 14 سنة وستة من كبار مساعديه في وزارة الداخلية.
بدأت المحاكمة الساعة كام تحديدا؟
11:10 الصبح كانت إعلان البدء من حاجب المحكمة بدخول المستشار أحمد رفعت إلى المكان المخصص للمحاكمة، وهي القاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة. بدأت الجلسة بالإجراء وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، إجراء معتاد للغاية، إثبات حضور جميع المتهمين بداية من الرئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في القضيتين بعد قرار الضم. كل متهم أثبت أنه موجود داخل المحاكمة، حضر بنفسه إلى القاعة، أثبت أنه موجود. القاضي طلب
من متابعين مع بعض طبعا تغذية قناة الحكمة للأحداث النهاردة أستاذ يسري، طبعا زي ما حضرتك شايف ده كان من الخارج وسمعنا يمكن في بعض الترشق بالحجارة وبعض
المشاهدات أكثر من مرة بالفعل، أكثر من مرة بالفعل حظ تشابك وتراشق
زي ما احنا شايفين في تراشق بالفعل بين قوات الامن زي ما حضرتك
الامن المركزي
وبعض يتعمل. الافراد امام سور
الشرطه
بالفعل تمام. برضو كان في مؤيدين زي ما احنا شايفين اكيد يا استاذ يوسف،
العشرات عشرات المؤيدين لمبارك، عددهم هذه الجلسه التي تحمل الجلسه الثالثه عدد قليل للغاية، لم يكونوا بالعدد المعتدين به على مدار الجلستين الماضيتين. كانت أعدادهم خلال الجلستين الماضيتين أكثر بكثير مما كانوا عليه اليوم.
تمام.
الجلسة بمجرد أن بدأت ب5 دقائق طلب دفاع المتهمين تقديم بعض الطلبات إلى المستشار أحمد رفعت. المستشار استجاب بصدر رحب إلى الاستماع لهذه الطلبات. من هذه الطلبات طلب الأستاذ فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك ونجليه بيان مفصل من هيئة الرقابة الإدارية عن الأراضي التي حصل عليها حسين سالم ورجال الأعمال في منطقة سيناء. المحكمة استجابت لهذا القرار في قراراتها التي صدرت في 10 مساء. المحكمة أجلت القضية لجلسة الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة 3 من شهود الإثبات، 3 شهود إثبات جدد خلاف الأربعة التي انتهت من سماع أقوالهم اليوم. صرحت لفريد الديب وهو محامي الرئيس السابق مبارك بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أراضي سيناء والموافقة له على معرفة الأراضي المخصصة للمتهم حسين سالم.
سمعنا كمان هو طلب فريد الديب تحديدا برضو بعض المسؤولين من وزارة الإسكان اللي حصلوا على أراضي في الفترة اللي فاتت طيلة 10 سنوات.
هو طالب تقرير مفصل،
طلب يمكن غريب وده بيثير تحفيظة كثير من السادة المشاهدين. ليه طلب هذا الطلب؟ احنا لا نتدخل، ودايما بقول مشاهدين الكرام أن الإعلام ليس منصة قضاء، ولكن هو بيطلب هذا الطلب اعتقد على اساس يعني يبقى فيه امثال او كثر او استنساخ من يعني شخصيات استولت على الاراضي.
لا، فريد الديب في هذه القضيه ورث تركه ثقيله. الرئيس السابق مبارك محاصر بكم اتهامات كبير جدا.
تمام.
الاتهام الاول هو التحريض بالاتفاق والمساعده مع اللواء حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في وقعة قتل المتظاهرين. الاتهام الثاني وقعة تصدير الغاز لإسرائيل.
تمام.
الاتهام الثالث مع رجل الأعمال حسين سالم في منحه ونجليه هدايا وعطايا تجاوزت 14 مليون جنيه. فريد الديب في هذا الطلب يريد أن يثبت في بيان مفصل أن حسين سالم هو ليس الشخص الوحيد الذي حصل على أراضي في شرم الشيخ، وأنه لم يستغل تقربه إلى رئيس السابق مبارك، وأن من الوارد أن يكون علاء وجمال ومبارك نفسه حصل على هذه الأراضي أو هذه الفيلات في منطقة شرم الشيخ
كأمثالة.
والتي قدرت وفقا لتقرير الرقابة الإدارية بأربعين مليون جنيه أنها حصل عليها مثل غيره ودفع ثمنها. هو يريد لدفع اتهامات التربح في وقائع أخرى متهم فيها مبارك ومتهم فيها نجلي علاء وجمال.
يعني يريد أن يقول ليس هم فقط المتهمان أو المتهمون،
هناك متهمون آخرون وحصلوا على أراضي وممتلكات أكثر مما حصل عليه حسين سالم.
مش هندخل في ناحية قانونية، ولكن هل هذا يبرئ ساحة حسين سالم أو علاء وجمال، ولا هيجر يعني رجلين أيادي خفية أخرى؟
والله أعتقد أن هذا الطلب عندما استند إليه فريد الديب فأنه له مغزى في هذا الطلب، مغزاه يعلمه فريد الديب. فريد الديب اعتاد خلال الجلسات التي يترافع فيها هو يفجر كافة القضايا. هو مشهود له بالكفاءة في ناحية الإجراءات في معظم القضايا التي حصل عليها. لف حبل المشنقة حول رقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وكان فريد الديب يترافع عنه، لكنه عاد وعدل مرة أخرى عن الحكم بفضل بعض الثغرات التي اجتمع فيها فريد الديب والمستشار بهاء أبو شقة وعدد من عدد كبير من القضايا. فهو يحمل في ذهنه العديد من الثغرات في قضية قتل المتظاهرين والعديد من الثغرات في قضايا التربح. أعتقد أنه سيكشف عنها خلال الجلسات المقبلة أمام المستشار أحمد رفعت. أيضا المحكمة النهاردة كان لها مجموعة من القرارات، استخراج صحيفة حالة جنائية لجميع المصابين والمتوفين في أحداث ثورة 25 يناير. أيضا استخراج شهادة رسمية من قوات الأمن المركزي عن أعداد التشكيلات اللي موجودة داخل ميدان التحرير والميادين المختلفة. وهنا يعني أعتقد أن القضية، وهذا ليس تحليل، أن القاضي يسير على طريق سليم في هذه القضية. هو يريد الأشخاص الموجودين في ميدان التحرير. هذا الطلب طلب من دفاع اللواء إسماعيل الشاعر ودفاع اللواء أحمد رمزي، وبالفعل المحكمة استجابت، لأن كل ضباط الشرطة الذين يحاكمون اليوم يحاكمون بتهمة التحرير.
تمام.
أين الفاعل الأصلي؟ أين من قتل الثوار في ميدان التحرير وفي ميدان الأربعين وفي ميدان؟
وهنا في تخوف.
لا، هنا ليس هذا تخوف. أعتقد أن المحكمة خلال الجلسات، وهذا طلب في الجلسة الأولى وطلب في جلسة اليوم، أن يضم متهمون جدد في قضايا قتل المتظاهرين، هم من قاموا بقتل الثوار. وهناك طلب أيضا المحكمة استجابت له كيفية الحصول على كشف رسمي بالمصابين والقتلى داخل ميدان التحرير. هناك كلام أن عدد القتلى في ثورة 25 يناير أو الشهداء حتى هذه اللحظة 846 شهيد. الأقوال تقول أن هناك أكثر من 400 مسجل خطر قتلوا في ثورة 25 يناير، إما أمام الأقسام وإما أمام السجون التي تعرضت للأقسام.
يعني يريد أن يقول هؤلاء ليسوا شهداء، ل 400 مسجل خطر يعني. لأنهم تعدوا على
أقسام الشرطة وما شابه ذلك. كل من حاول اقتحام قسم شرطة أو سجن، وعددهم 99 قسم وسجن، هو ليس بشهيد. أين بمتظاهر سلمي يرفع مظاهرة سلمية لتغيير النظام أن يتوجه إلى قسم ويحرق محتوياته ويستولى على ما به من أسلحة؟ هذا ثابت في أوراق النيابة لجنة تقصي الحقائق.
وهتسفر العيان طبعا قدر بالتقارير وشهادة وشهود العيان إذا كان بالفعل من تعدى ومن تظاهر سلميا.
بالفعل. لكن النهاردة الجلسة شهدت أحداث مؤسفة سواء داخل القاعة أو خارج القاعة. بدأت خارج القاعة منذ الثامنة صباحا اشتباكات بين أسر الشهداء أنفسهم الذين حددت لهم أجهزة الأمن كردون أمني ومكان محدد ليظلوا فيه طوال انعقاد المحاكمة بالداخل، أسر الشهداء تخلوا عن هذا المكان وفضلوا التواجد أمام البوابة رقم 8 وهي البوابة المسموح لهم بالدخول. هم لا يحملون تصريحات من وزارة العدل أو موافقات من رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالدخول. أجهزة الأمن سمحت لمن يحمل كرنيه نقابة المحامين بالنسبة للمحامين
بدخول المحكمة
بدخول إلى قاعة المحكمة
مسبقة
للمستشار أحمد رفعت أن يكون الدخول بموجب كرنيه النقابة والتوكيل.
تمام. ما هو ده ياخدنا أستاذ يوسف لو تسمح لي للوافدين الكويتيين. احنا سمعنا هم 6 وسمعنا النهاردة أن في 4 أو 5 منهم بالفعل صرح ليهم. ودي كانت تصريحات النهاردة بتصريح ليهم بالدفاع عن مبارك. هل ده تم بالفعل كده ولا
محامين الكويتيون النهاردة لم يحضروا جلسة المحاكمة؟ تحدثنا معهم بالأمس بعد المؤتمر الصحفي قالوا أنهم لم يحصلوا على موافقة من المستشار عبد العزيز عمر المستشار الجندي لم يحصلوا على موافقة من هذا وتخاطبوا مع المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف وتخاطبوا مع نقابة المحامين. تمام. اليوم صدرت التصريحات في ساعة متأخرة كانت الجلسة قد انعقدت. هم على حسب تأكيدات المنسق الإعلامي لهم أنهم سيحضرون جلسة الأربعاء المقبل. هم محامون متطوعون. هناك محامي أصلي في القضية هو الأستاذ فريد الدين.
تمام.
يحق لهم.
وهنا يسأل المواطنين يعني أين التوكيلات؟ هل لابد من توكيلات بالفعل من الرئيس السابق مبارك لهذه الفئة من المحامين أم لا؟
في حالة محكمة الجنايات الرئيس السابق مبارك موجود داخل قفص الاتهام. وهذا محامي متطوع. إذا لم يعترض عليه الرئيس مبارك على وجوده داخل القاعة فهو يقر أمام المحكمة أنه محامي حاضر عنه. يعني
ليس من المهم توكيل.
ليس الوكالة في
أو دفع رسوم كما
لا 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 لا, 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 لا ليس طلب. هو محامي متطوع سيقدم.
يعني دي كانت تمت رئيس محكمة المستشار رفعت يعني دفعت الرسوم معك
في الدعاوى المدنية دفع الرسوم رسوم الدعوى المدنية الادعاء المدني حتى يتمكن من إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختلفة. لكن بالنسبة للمحامين الكويتيين سيكون حضورهم من الجلسات أعتقد أنهم سيحضرون جلسة واحدة أو جلستين من تقديري. سيقوموا بتقديم دفاعهم بالتنسيق مع الأستاذ فريد الديب. هم متعاونون على حد تعبيرهم أنهم جاءوا لرد الجميل
وهذا ما يعلمه الكثير من السادة المشاهدين يعني رد الجميل بموقف الرئيس السابق مع الكويت في أزمة العراق.
لكن أعتقد من وجهة نظري أن المحامين الكويتيون لا يملكون جديد في قضية قتل المتظاهرين لتقديمه
رغم أنهم يدعون أن عندهم بعض المفاجآت وبعض السيناريوهات.
أين المفاجآت؟
يعني أين
المفاجآت وهم اطلعوا على ملف القضية بالأمس؟ أين المفاجآت؟ أستاذ فريد الديب لديه ملف القضية ويملك ثغرات. أعتقد أن هناك بعض الملاحظات سيقومون بتدوينها وتسليمها للأستاذ فريد الديب لأنه هو المحامي الأصيل في هذه الدعوة لتقديمها إلى هيئة المحكمة سواء كانت هذه الطلبات أو دفاع عن الرئيس السابق ونجلي.
تمام. يهمنا أستاذ يسري المشاهد طبعا كريم عاوز يعرف يمكن تم رفع الجلسة 5 مرات.
5 مرات.
هل كان في بعض ذات سمعنا بعض المشاهدات بين المحامين في احتراق لصورة مبارك من أحد المهندسين داخل القاعة؟ هذه كلها أسباب جعلت المستشار أحمد رفعت يرفع الجلسة أكثر من مرة رغم أن كثير من السادة المشاهدين كانوا يظنون تماما أن بعد يعني انتهاء البث التلفزيوني سيأخذ رحضر بالمعنى البلدي كده هيأخذ رحضر المستشار أحمد رفعت وسيكون يعني سيف على كل من يحاول يعني عدم ضبط المحاكمات أليس كذلك؟
المستشار أحمد رفعت هو قاضي مشهود له بالكفاءة خلال فترة عمله في العمل القضائي. المستشار أحمد رفعت اليوم كان متسع الصدر لجميع المحامين سواء كانوا مدعين بالحق المدني أو مدافعين. المستشار أحمد رفعت في كافة تصريحاته هو حريص على إنزال العدل في تلك القضية. هو لن يحكم إلا من خلال ما لديه من أوراق. بعض المحامين المدعين بالحق المدني تعمدوا إثارة المستشار أحمد رفعت خلال
الجلسة.
الجلسة طويلة. الجو كان شديد الحرارة اليوم لكنه تحامل على نفسه وعقد الجلسة على مدار 10 ساعات وإن كانت تخللتها 5 استراحات إلا أن المستشار أحمد رفعت كان رحب الصدر. رحب الصدر عندما طلب المحامين المدعين بالحق المدني سؤال الشاهد الأول واستجاب. كان رحب الصدر عندما طلب المحامون المدافعون عن كافة المتهمين في قفص الاتهام بتقديم طلبات جديدة رغم أن هناك جلسات جلستين
سابقتين
قدمت فيها طلبات، وطلب المستشار أحمد رفعت في الجلسة الثانية أن تكون كافة الطلبات مكتوبة. اليوم استمع لطلبات من جميع المتهمين،
قدمت
طلبات جديدة شفوية واستجاب لبعضها
داخل القفص من الرئيس مبارك. سمعنا أنه كان داخل على سرير كالعادة، هذا الموقف لما يتغير أعتقد بقى النهاردة موقف أكيد علاء وجمال اتغير. كانوا بيحاولوا يداروا دايما عن أبيهم من أنظار الكاميرات وعيون الكاميرات، هل ده حصل النهاردة والمصاحف في أيديهم أم يعني وقفوا بعيدين عن أبيهم؟
والله هو الموقف لم يتغير خالص النهاردة. الرئيس السابق القوات الشرطة وقوات الجيش انتقلت إلى المركز الطبي العالمي بطريق مرسل الإسماعيلية منذ السادسة صباحا. بعض الترتيبات والتجهيزات الطبية استغرقت وقت في قصة الرئيس، وهذا اصطحاب الرئيس السابق إلى أكاديمية الشرطة.
ده كان سبب أخير
وأثار لغط كبير أن الرئيس السابق لن يحضر إلى المحاكمة. بالأمس تحدثت مع اللواء منصور عيسى وزير الداخلية وأخبرني أن مبارك سيتم إحضاره كما حدث في الجلستين السابقتين.
يعني تجد أن سبب التأخير كان لتحضيرات طبية،
تجهيزات طبية، والرئيس السابق حضر معه اليوم فريق طبي مرافق على الطائرة الحربية التي نقلته من مركز الطبي العالمي إلى مقر أكاديمية الشرطة.
حضر في الحادية عشر
إلى خمس دقائق، وبدأت الجلسة في الحادية عشر وعشر دقائق. أيضا كانت هناك تجهيزات عالية وترتيبات أمنية عالية منذ السادسة صباحا في سجن مزرعة بطرة. تم اصطحاب كافة المتهمين في سيارات منفصلة إلى أكاديمية الشرطة، انتشار أمني على الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد منذ اصطحابهم منذ لحظة انطلاقهم في السادسة وربع صباحا حتى وصولهم في السابعة صباحا داخل مقر الأكاديمية، وتم إيداعهم داخل الغرفة الملحقة التي جهزتها شركة المقاولين العرب لتكون بجوار قفص الاتهام. عندما حضر الرئيس
لكن كانوا في قفص واحد،
هو قفص واحد تم تجهيزه عن شركة المقاولين العرب، وضعت مساحة متسعة لتكون بمثابة السرير الذي يرقد عليه الرئيس السابق، والمساحة الأخرى لجميع المتهمين. العدل اليوم كعادته احتل المقعد الأول في الصف الأول
بجدارة. هل بابتسامة مزيفة كالعادة ولا كان؟
والله اليوم يعني أحداث الكل يقول أن الشاهد الأول برأ حبيب العدل من واقعة إصدار تعليمات صريحة بقتل المتظاهرين، لكن المفاجأة أن محامي حبيب العدلي السيد عصام البطاوي هو من فجر مفاجأة في الجلسة. عندما انتهى الشاهد من الشاهد الأول وهو اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزي سابقا، سأله عصام البطاوي: هل سبق لك أن صدر عليك أي أحكام جنائية؟ قال نعم. الشاهد اعترف انه
حبيب العدلي
الشاهد الاثبات الذي قدمته النيابة العامة. المحامي عندما سأله هل صدرت ضدك احكام جنائية؟ قال نعم
بالفعل.
فاي تهمة صدرت هذه الاحكام؟ قال في واقعة اتلاف سي دي. اي سي دي؟ هذا السي دي هو اخطر دليل مادي كانت تستند اليه النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين. النيابة العامة في 6 مارس الماضي انتقلت إلى قطاع الأمن المركزي، أجرت تفتيش لقطاع الأمن المركزي وحرزت اسطوانة عليها تعليمات صريحة من اللواء حبيب العدلي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وهذه السدهاية ماذا تم بها؟
هذه السدهاية عندما قام المحقق بمحاولة لتفريغ محتوياتها لم تنجح محاولته في فتح هذه السدهاية، فكان عليه أن يستدعي أحد المتخصصين لفتح هذه السي دي، وكان هذا هو الشاهد لواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات. عندما قام بتشغيله على جهاز حضر به إلى النيابة العامة أنهى أو دمر جميع المحتويات الموجودة على هذا السي دي.
حذف كل المحتويات
النيابة العامة
عن عمد.
النيابة العامة أحالت هذا المتهم بتهمة إتلاف دليل عمدي في قضية قتل المتظاهرين، وحكمت عليه المحكمة بسنتين. هو استأنف هذا الحكم لكنه اعترف أمام المحكمة أنه أتلف هذا وصدر
هذا السدهاية التي تدين من قريب أو من بعيد العدلي وبعض
ومساعديه الجميع مشتركين في واقعة واحد
تمام.
هذا الشاهد أيضا تضاربت أقواله بشكل واضح عندما قال
أمام النيابة,
أمام النيابة أو أمام المحكمة. المستشار أحمد رفعت تنبه إلى هذه الواقعة.
أيوة.
وقال نحن نعلم أن هذا الشاهد تغيرت أقواله أمام النيابة العامة وأمام المحكمة وأن هذا هو شأننا.
من شأن المحكمة طبعا المستشار أحمد رفعت لحجز الشهود الآخرين في جلسة أخرى أو في قاعة أخرى حتى لا يكون هناك اتفاق على أعتقد على الكلمات التي يقولها شهود.
بالنسبة لشهود الإثبات في كافة قضايا الجنايات عندما يبدأ الاستماع إلى شهود الإثبات يجب ألا يسمع باقي الشهود ما يقوله الشاهد الأول
بالزبط.
حتى لا يحدث تنسيق في الأقوال بين هؤلاء الشهود.
ومن هنا يأتي قصة تضارب في الأقوال.
ومن هنا بالفعل حدثت قصة تضارب في الأقوال لأن هناك 3 شهود استمعت المحكمة إليهم عقب شهادة الشاهد الأول. الضابط عماد بدري والضابط باسم محمد حسن والضابط محمود جلال. كل الشهود 3 أكدوا أن تعليمات صدرت لهم من مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وهو اللواء أحمد رمزي بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصى درجة, على عكس ما قاله الشاهد الأول أن التعليمات صدرت بشكل منفرد من اللواء أحمد رمزي دون الرجوع إلى وزارة الداخلية. التعليمات
يعني قالوا مرة حتى اعتبروهم إخواتكم
في تصريحات.
في تصريحات. في تصريحات تانية كان في تعليمات مباشرة حتى نقيل في أسلحة كانت تحمل في إسعاف.
الشاهد الأول قال هذه المعلومة. قال أن قطاع الأمن المركزي واللواء أحمد رمزي أصدر تعليمات بنقل أسلحة تحمل ذخيرة حية إلى وزارة الداخلية لأن وزارة الداخلية طلبت تعزيزات.
بالضبط.
الشهود 3 شهود الإثبات 3
أيوة.
قالوا أن اللواء أحمد رمزي عندما طلبت تعزيزات لوزارة الداخلية قال أنه لا يوجد لديه أي تعزيزات لوزارة الداخلية, وفي حالة إصرار اللواء إسماعيل الشاعر وعدلي فايز على طلب تعزيزات لوزارة الداخلية سيضطر جاهدا إلى سحب التعزيزات من ميدان التحرير وإرسالها إلى وزارة الداخلية.
تمام.
وهو ما حدث, ولم يحدث في الأقسام التي طلبت نجدة وتعزيزات مثل قسم السيدة زينب, قسم الأزبكية, وكافة الأقسام التي تعرضت للاحتراق وكافة السجون التي تعرضت للاقتحام.
تمام.
يعني تضارب واضح بين أقوال الشهود. أعتقد أن هذا الأمر ستحسمه المحكمة من
وهيكون له تداعيات
أكيد
أيضا في قضية فرض القضية
أكيد, لأن دفاع المتهمين لديهم قائمة طويلة بشهود نفي وشهود آخرين يطلبون شهادتهم. تمام. على رأسهم قيادات عسكرية كبرى, على رأسهم قيادات في جهاز المخابرات السابق, وزراء سابقين, قائمة أعتقد أنها ستصل إلى 1630 شاهد نفي وشاهد إثبات وشاهد في هذه القضية.
تمام.
من أجل دفع الاتهامات
عنه. ومحك طبعا رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أن يستجيب لبعض الطلبات ولا يستجيب لطلبات أخرى يعني.
ومن الوارد
يعني جدا. سمعنا سامح عاشور مثلا باستدعاء بنيامين نتنياهو كمتهم في قضية مبارك, أعتقد هذا الطلب ربما يستجاب له وربما أيضا لا يستجاب له.
والله هي وقعة
عشان قضية الغاز يعني.
وقعة ظريفة أن يطلب الأستاذ سامح عاشور سماع نتنياهو في هذه القضية.
يعني هل تشم فيها البروباغندا الإعلامية؟
والله أعتقد أن سامح عاشور هو محامي كبير ورئيس حزب سياسي. الآن لا يحتاج إلى شو إعلامي أو بروباغندا. هو أعتقد أنه لديه ثغرة قانونية يلتمس فيها استدعاء نتنياهو كشاهد في هذه القضية, لأن قضية تصدير الغاز هي كارثة كبرى. الغاز المصري بيع بثمن بخس على حد بيان النيابة العامة عندما أحالت الرئيس السابق وأحالت حسين
سعيد.
الدولة تحملت 714 مليون دولار في قضية تصدير الغاز بجانب 2 مليون دولار حصل عليها حسين سالم. يعني الدولة تحملت ميزانية فوق طاقتها في قضية تصدير الغاز تحديدا. فأعتقد أن الطلب من الوارد أن يستجيب المحكمة إليه وإن جميل. كان من المستبعد.
تمام.
من المستبعد من وجهة نظري.
أستاذ يسري 7/9 الأربعاء إن شاء الله بإذن الله هيكون يعني استدعاء شهود إثبات
أخرين تلت
على أساس يتم الاستماع لهم. وهل تتوقع أن تطول المحكمة كما كانت أمس؟
والله أتوقع أن المستشار أحمد رفعت يريد إنجاز هذه القضية. هي قضية ينتظرها 80 مليون يريدون كلمة واحدة تخرج من فم المستشار أحمد رفعت ودائرته الخامسة لإعلاء كلمة الحق من وجهة.
تمام.
من وجهة
وهذا هو المطلوب.
لإعلاء كلمة الحق في تلك القضية, خاصة أن القضية تم ضمها مع قضية الرئيس السابق, وهناك 800 46 أسرة تنتظر القصاص، أيا كان هذه الأسر زويهم الذين فقدوهم، هم مسجلون خطر أو شهداء فقدوهم في ميدان التحرير والميادين الأخرى، الجميع ينتظر القصاص من المستشار أحمد رفعت.
أكيد.
وكما قلت أن المستشار أحمد رفعت لن ينطق بحكم سواء بالإدانة أو البراءة إلا من خلال الأوراق ومن خلال ما يستقر في عقيدته ووجدانه خلال الجلسات المتعاقبة التي يعقدها.
تمام.
من سماع شهود الإثبات ومناقشة الشهود وكافة أوراق القضية. جميل. التي ينظر.
يمكن سمعنا في تهديدات كتابية ذهب بالفعل أو أطلقت في بيت أو منزل المستشار أحمد رفعت، يعني تجبره على تبرئة مبارك، ولكن نفى هذه الاتهامات وهذه الإشاعات رئيس محكمة الإسناد.
هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. من يجرؤ على أن يقوم بتهديد قاضي يحكم في قضية؟
تمام.
قضية القرن. هذه الواقعة قيلت على المستشار محمد قنصو عندما كان ينظر قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
بالفعل.
ووزارة الداخلية في تلك اللحظة عززت إجراءاتها كتأمين على جميع أعضاء الدائرة، واعتقد أن الوزارة الحالية تؤمن رئيس المحكمة. ورئيس المحكمة نفسه نفى أن تكون هناك أي تهديدات له وصلت عن طريق رسائل SMS على الموبايل أو عن طريق منزله بمصر الجديدة. هو منزل المستشار أحمد رفعت معلوم للجميع بمصر الجديدة، وهو قاضي عادل غير محسوب على أي تيار سياسي موجود في مصر. هو يحكم من خلال، وسبق له التصدي في قضايا كبيرة جدا منها قضية الأسار الكبرى أصدر أحكام مشددة فيها وقضايا أخرى حملت طابع يعني الرأي العام.
أنت تزعم بأن هذا الخبر ليس
خبر مختلق. خبر مختلق، ورئيس يعني محكمة الاستئناف نفى هذا
الخبر. احنا حبينا طبعا نستغل وجود الأستاذ يسري البدر معانا طبعا لأنه كان موجود في المحكمة، لأن المشاهد الكريم يود أن يعرف كواليس ما تم في المحكمة. لكن إذا انتقلنا لقضية الجدار العازل، يبدو أن الجدار العازل الأستاذ يسري ليس فقط في إسرائيل ولكن إسرائيل. أيضا في مصر،
لا في كل حتة، مش
للأسف الشديد
في الجيزة وفي القاهرة.
الجدار البنى بالفعل على السفارة الإسرائيلية في الجيزة، حتى رسم عليه أحد العمال علم مصر. تعليق الأستاذ يسري.
والله الموضوع ده يعني الصدفة إن هو النهاردة قدام المحكمة يسار من أسر المتظاهرين. كيف لدولة مصرية أن تشيد جدارا عازلا على سفارة إسرائيل؟ الشعب منذ أسبوعين يطالب بطرد السفير الإسرائيلي وعدم وجوده. اليوم عاد السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وكان في استقباله وفد من السفارة الإسرائيلية داخل مطار القاهرة.
تمام.
هذا ما تشيده الحكومة المصرية من وجهة نظري عار علينا أن نحمي السفارة الإسرائيلية، في ظل أن هناك 7 من المصريين سواء ضباط أو مجندين فقدوا أرواحهم على الحدود. أسرهم خلال فترة العيد لم تزق طعم الفرحة بسبب ما يلاقوه من الحكومة المصرية من سوء تقدير وعدم القصاص لهم. أيضا يشيد جدار عازل أمام منزل السفير بالمعادي، هل هذا لحماية؟
وهذا على مرأة ومسمع من الجميع يعني.
هل هذا لحماية السفير؟ تركيا اتخذت قرار بطرد السفير. البعض يقول أن طرد السفير يعني إعلان حالة حرب. إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعتذر رسميا عن مقتل الضباط والمجندين الذين فقدوا أرواح في على الحدود المصرية.
هو إيهود باراك وزير الدفاع أن أسف فقط لما حدث ولم يكن اعتذار. حتى ظنه الكثير من المصريين أنه اعتذار، لكن قالوا بعد ذلك أنه ليس اعتذار.
أنه ليس اعتذار.
للأسف الشديد.
نحن نريد.
وهذا مماثل للموقف التركي بالمناسبة.
بالضبط. بالضبط. وإن كانت الأصوات تنادي اليوم بإجراء ملحق أو تعديل في اتفاقية كامب ديفيد، أعتقد أن المجلس العسكري قادر.
تمام.
قادر أن يفعل هذا، خاصة أننا نمتلك الآن أن نتخذ الخطوة، لأننا منذ 1978 لم يكن لدينا قوات موجودة في المنطقة جيم.
تمام.
نحن باتفاق مع السلطات الإسرائيلية عززنا التواجد من أجل القضاء على البؤر الجهادية الموجودة في سيناء التي تهدد إسرائيل أيضا،
حتى يكون هناك لهم ذريعة أو يعني سبب في أي يعني أي أسباب يعني لدخول أي عملاء يعني إسرائيلية. صح. يعني يوم الأربعاء القادم أستاذ يسري برضو هيزامن مع محاكمة مبارك زيارة العربي لسوريا أو لدمشق. هذه الزيارة كما قال بعض المحللين أنها زيارة مقننة سيقابل فيها النظام، لن يطوف ببعض المدن التي يوجد بها احتجاجات، وهي يعني زيارة مقننة تماما. تعليق أستاذ يوسف على هذه الزيارة.
والله أنا شايف أن هي زيارة لن تأتي بجديد. جماعة الدول العربية وأمينها على مدار الفترات المتباعدة لم يكن لها موقف واضح في أي قضية عربية.
هل بسبب شخص أمين جامعة الدول العربية أم بسبب موقف العربي المتخاذل؟
والله هي مش
عشان نكون
مش, مش مش بسبب شخص، ما هي تعاقبت الأشخاص وموقف وموقف
للأسف
وموقف في الجامعة العربية واضح من كافة القضايا. الشجب، الإدانة، هذا هو موقف الجامعة العربية، لكن كونه أنه هو يروح ويذهب ويلتقي ببعض المسؤولين الرسميين، لماذا المسؤولين الرسميين؟ هناك احتجاجات فئوية موجودة لسوريين داخل مصر يحتجون على نظام بشار الأسد، لماذا لم يتحاول؟ ألم يفهم بشار الأسد الدرس مما حدث في مصر وحدث في تونس وحدث في كافة الدول العربية ويحدث في كافة الدول العربية؟
تمام.
أعتقد أنها لن تأتي بجديد.
مصر ترحب بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. هل هذا سيتخلله إسرائيل أم لا؟
والله أعتقد أنه سيتضمن.
كما نتمنى، لكن الخبر ليس طبعا مفصلا وليس واضحا ذلك، فكما نتمنى طبعا أن يكون في هذا المؤتمر إسرائيل وأن تلتزم بهذه البنود. مش كده ولا ايه؟
أتمنى.
دائما كثير من المؤتمرات بتعقد ولكن في معزل عن إسرائيل.
نتمنى احنا
التي كانت وما زالت تتمتع بالنووي.
والله أعتقد أن هو إسرائيل المفروض أن هي تسعى أن هي تكون موجودة، خاصة أن هناك تهديد الآن لها من الجانب التركي والجانب المصري، وأعتقد أن تواجدها سيكون مثمر لنزع أسلحة الدمار.
جميل. واشنطن بوست الأمريكية بتقول في محاولات مضنية وجهود كبيرة من الجانب المصري لمحاولات استعادة الأموال المهربة من قبل النظام البائد. للأسف هنا في بعض المواطنين المصريين بيتساءلوا عن التراخي في اتخاذ موقف جدي لإرجاع هذه الأموال. مثلا الحكومة السويسرية بتقول لن نعيد أموال إلا بعد
حكم قضائي
يعني فاصل في هذا الأمر. تعليق أستاذ يسر على هذا الموضوع.
والله اللجنة التي شكلها المجلس العسكري لاستعادة الأموال المهربة للخارج التقت مع الوفد السويسري داخل مصر. الوفد السويسري أثبت بشكل قاطع أن سويسرا لديها النية لاستعادة هذه الأموال إلى مصر. سويسرا هي الدولة الوحيدة التي جمدت أموال الرئيس السابق ونجليه و18 آخرين من تلقاء نفسها بعد ساعة واحدة من التنحي يوم 11 فبراير 2011. سويسرا أيضا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أن الرئيس السابق ونجليه لديهم وبعض المسؤولين السابقين لديهم 410 مليون فرنك. لكن هناك جهود مضنية تواجه اللجنة المشكلة من المجلس العسكري لاستعادة هذه الأموال، لأن لكل دولة قانون خاص، فيجب على اللجنة أن تدرس هذا القانون الخاص.
تمام.
هي التقت مع الوفد السويسري، وبالفعل خلال الأيام المقبلة سيجتمع المستشار عاصم الجوهر رئيس اللجنة بالسفير السويسري، وهو الذي يمثل رئيس لجنة استعادة الأموال في سويسرا
المهربة
لسويسرا، وذلك لبحث التفاوض الودي على استعادة هذه الأموال بشكل سريع لاستغلالها في مشاريع تنموية على حد القانون الذي تم إقراره في فبراير.
ولكن هل تعتقد من بشكل ودي هل هذا سيتم؟
والله أنا
أم أنهم سينتظرون كلمة القضاء؟
لا، أعتقد أنهم سينتظرون كلمة القضاء بالزبط. وهذا وضح في بيان السفارة السويسرية، وضح في تعليق وزيرة الخارجية السويسرية على هذه الواقعة. وإن كانت الجهود التي يبذلها المستشار عاصم الجوهر أتمنى أن تكلل بالنجاح.
تمام.
وأن تستعيد هذه الأموال، لأنها ستؤدي إلى نقلة، لأن هناك ليست لدينا أموال في سويسرا فقط، لدينا أموال في بريطانيا، وهناك وفد سيسافر خلال يومين لبريطانيا للالتقاء، يترأسه المستشار أحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال للالتقاء مع الجانب البريطاني وبحث كافة الأوراق المطلوبة.
جميل.
بعد أن عاد من بريطانيا قبل العيد.
جميل.
قبل أجازة العيد.
جميل. الجاردن البريطانية برضو بتقول إسرائيل تخسر أهم جارة من جاراتها وهي تركيا. هل تعتقد أستاذ يسري بتحليلك وجهة نظر صحفية أن الموقف الإسرائيلي المتعنت هل أو المتكبر والمتغطرس هل بناء على قوة أم ماذا تحديدا أم إنه العناد؟
لا هو قوة
والمساعدة والمساندة غربية.
قوة وعناد ومساعدة من أمريكا.
بالضبط.
قوة وعناد ومساعدة من أمريكا. هي أخطأت في وقعة قتل أو استشهاد الضباط المصريين وعادوا وأبدوا أسف. الشعب المصري.
ولكن لم يعتذر.
الشعب المصري قال أنه اعتذار. عادوا الجانب الإسرائيلي وقالوا أننا لم نعتذر لأننا لم نرتكب خطأ.
وهذا كان منتهى الاستفزاز للشعب المصري.
ولم يفعل الشعب المصري. شيء حتى هذا اللحظة، وهو نفس الحالة الذي يتكرر مع تركيا الآن. نفس الحالة الذي يتكرر مع تركيا، ولكن أعتقد أن تركيا سبقت مصر بخطوات بواقعة طرد السفير.
طرد السفير بالفعل، وكان موقف جدي يعني.
وموقف تشكر تركيا أنها اتخذت هذا القرار، وأتمنى أن تسير مصر على نهج تركيا.
الكثير يسأل عن تداعيات طرد السفير من تركيا، ماذا سيكون أو كيف سيكون؟
هو وفقا للدبلوماسيين طرد السفير معناه إعلان حالة الحرب. لكن حتى هذه اللحظة نحن نمر 3 أيام على طرد السفير ولم يحدث
شيء.
لم يحدث شيء حتى هذه اللحظة.
تمام. برضو التلغراف بتقول خطة أمريكية لتأجيل مسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، وأعتقد كل العرب بيتساءلوا عن القضية الفلسطينية والمساعي التي يقودها طبعا محمود عباس للذهاب للأمم المتحدة، وأوباما نفسه بيحاول يعرقل هذه المسيرة وذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة. تعليق أستاذ يوسف.
والله أعتقد أن هذا الأمر هو محاولة من باراك أوباما لعرقلة هذا الأمر وعدم إتمامه. وأعتقد أن القضية الفلسطينية في ظل التخاذل العربي والتخاذل من جماعة الدول العربية لن تحل إلا باتحاد الشعوب العربية وتحرير القدس.
يعني الحرب.
الحرب.
لا بديل.
لا بديل.
لا بديل بالمفاوضات الوهية التي أعتقد أنها كثرت وملت منها الشعوب العربية.
أكيد.
هل ده كان مبرر للأخوة في غزة بإطلاق صواريخ كما يقول البعض على الجانب المصري لإثارة القلاقل لدى الجانب المصري، لأنهم رأوا في الشباب المصري الحمية ورأى إخواننا في غزة أن المصريين قاموا وثاروا ولا بد من إثارة هذا الرأي العام ضد الجانب الإسرائيلي؟ هل ترى ذلك؟
والله حتى هذه اللحظة وقعة إطلاق الصواريخ هي
غير مؤكدة
لغاية هذه اللحظة. نحن لدينا
يعني قال البعض أنها من غزة لإثارة مصر.
ما الذي يدرينا أنها من غزة؟ يعني أنا غير مؤكدة بالنسبة لي أن هناك واقعة محددة لإطلاق صواريخ على الجانب المصري من غزة. أعتقد أن الشعب الفلسطيني لن يفعل هذا على الشعب المصري الذي يقف حليفا له في كافة. يكفي أن المصالحة الفلسطينية عقدت على الأرض المصرية.
تمام.
يعني لا أعتقد أن
إذا انتقلنا لليبيا، الملف في ليبيا طبعا والسيناريو، هل تعتقد يعني كما يعتقد الكثيرين أن نهاية معمر قذافي ستكون مثل صدام بالبحث عنه تحت الأنفاق سواء في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان؟
والله هذا من المؤكد، ولكن أعتقد أن القذافي ستستمر معه المطاردات والمداهمات لمدة طويل.
مع الفارق طبعا في الكاريزما الشخصية والنهاية. يعني صدام حسين يعني أنها نهاية أعتقد أنها كانت يعني مفخرة للعرب بشهادته وبإلتقاء الشهادة، لكن البحث عن صدام يعني أعتقد أنه يعني القذافي سيلقى في أي حفرة في حفر ليبيا.
هو ده المؤكد، خاصة أنه اتجه للجنوب حاليا، فخاصة أنه اتجه للجنوب، فأعتقد أن مصيره سيكون مصير صدام.
من الأخبار اللي قرناها الصين بتحاول يعني توريد بعض الأسلحة لليبيا بمليارات، وده تم في الأسبوع الماضي. هل هذا الخبر تعتبره خبرا صحيحا؟
والله أعتقد أنه محاولة من الصين لترويج الأسلحة الصينية، وإن كان هناك اتفاق لم نسمع عنه حتى هذه اللحظة أن هناك اتفاق بين ليبيا والصين على توريد هذه الأسلحة.
تمام. لكن لو عدنا بقى للشأن السوري طبعا، يمكن زيارة العربي أعتقد أن زي ما حضرتك قلت هتكون يعني ليس فيها جديد، ونتمنى طبعا يكون فيها جديد، لكن آلة الحرب السورية التي تبيد كل يوم المئات من الشعب السوري، كيف ترى الوجهة الغربية التي يعني تركت الموقف تماما، وقال أحد المحللين أنهم يتعمدون ذلك حتى يتقاتل السوريين فيما بينهم ويبيدوا أنفسهم تماما كما يحدث في العراق؟
والله
تحليل الأستاذ يوسف.
هو السبب في سوريا بشار الأسد. هناك شعب اجتمع على بعض المطالب، هم لا يريدون الرئيس، فليرحل الرئيس. هم لديهم مطالب محددة. بشار الأسد يريد أن يبيد شعبه على مدار الأيام الماضية. فالتدخل أعتقد أنه لن يأتي بجديد، وأن الشعب السوري سيظل يتقاتل حتى يرحل بشار الأسد.
تمام، وهذا ما نتمناه. وطبعا مشاهدينا الكرام، بعد هذه التحليل الصحفي من الأستاذ يسر البدر كاتب الصحفي، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من بين قوسين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يسر، نورتنا. ومشاهدينا الكرام، يبدو أن الساحة العربية والمحلية كانت وما زالت وستظل مليئة بالأحداث والسيناريوهات، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقات قادمة من بين قوسين سنلتقون بها إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. تحياتي إبراهيم التحوي، شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.